أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجية الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الباب الثالث، المعقود للبحث عن حجية الدلالة في الدليل الشرعي. وعمدة البحث كما تقدم عليكم السلام هي حجية الدلالة في الدليل الشرعي اللفظي، كما بات واضح من بحث الآنف في الباب السابق في محطات. ولا كلام في حجية الدلالة اللفظية إذا كانت نصا في المطلوب، إذ هي حينئذ من صغريات حجية القطع. طبعا شريطة أن يكون الدلالة اللفظية نصوصية، وأن يكون التطبيق بين ظهور اللفظ الوضعي والاستعمالي والجدي كذلك قطعيا أيضا. وهذا ما لا يوجد تلازم بلحاظه، إذ لا ملازمة بين كون الدلالة اللفظية على مستوى الوضع لا تحتمل أكثر من معنى، وبين كونها مستعملة فيما وضعت له، أو ما بين كونها مستعملة فيما وضعت له وما بين كون هذا المراد الاستعمالي هو المراد الجدي. إذ باب الكناية، باب المجاز، وما جرى هذا المجرى واسع في هذا الباب كما لا يخفى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن احتمال الشارع وكلامنا في شرعنا بالفعل بدرجة معتد بها على القرائن المنفصلة والتي لا تختص بما لو كانت دلالة الدليل الأول من باب الظهور، وكذلك اعتماده الطقية مثلا من جهة أخرى، وربما أسباب أخرى تجعل دلالة النصوصية غير كافية في اقتناص الحجية، إذ موضوع الحجية ليس الدلالة اللفظية ولا الدلالة الاستعمالية بحدها، بل هي بما هي كاشفة عن المراد الجد. وهذا أحد الأسباب في تقديرنا، وإن لم يشرح في الكلمات، في قصر الفقهاء والمحققين من علماء الأصول عنونتهم هذا البحث ببحث حجية الظهور، إذ حتى لو كانت الدلالة على الألفاظ نصوصية لا يوجد لللفظ على مستوى الوضع أكثر من معنى واحد، مع ذلك قد لا تكون دلالته التي هي موضوع للحجية أكثر من دلالة ظهورية. ومن هنا فإن الإعراض عن الإطالة في البحث في مفاعيل الدلالة النصوصية أولى، إذ هي تحتاج دائما إلى أصالة التطابق بين الموضوع له وما استعمل فيه وبين ما استعمل فيه وما هو مراده جدا، وهي لا ترقى في العادة إلى أكثر من دلالة ظهورية كما هو واضح. وسيأتي إن شاء الله مزيد إضاءة على هذه الجهة بنحو وآخر عندما سنتحدث عن موضوع حجية الظهور إن شاء الله. لكن قبل هذا كله لابد من أن نطرح بحثا تسبب لنا بطرحه السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو أن مبحث حجية الظهور هل هو بحث أصولي أم ليس بحثا أصوليا؟ ذلك أننا وجدنا أن السيد الخوئي رضوان الله عليه ينكر أصولية مبحث حجية الظهور صريحا في مباحث تعريف علم الأصول، وإشارة واختصارا في بداية هذا البحث من مصباح الأصول. والسر في ذلك هو الخلاف القائم بين المحققين في الميزان والضابطة في أصولية المسألة، إذ ذهب جملة من المحققين حتى بات ما سنذكره الميزان المدرسي عندهم، وهو أن الميزان في المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من دون اشتراط أن تكون كبرى في قياس الاستنباط أو صغرى فيه. ومن هنا أشكل على هذا التعريف للضابطة بعدم الاضطراب وعدم الانعكاس، ولا يهمنا فعلا التعرض لذلك، وأساسا هو غير مهم حتى في محله، لكن موضوعه ليس هنا. من هنا عدل المحققون في القرن أو القرن والنصف الأخير، فذهب جملة من هؤلاء المحققين إلى أن الضابطة في أصولية المسألة كونها كبرى في قياس الاستنباط، وهذا ما ذهب إليه المحقق النائين رضوان الله عليه، وهذا ما ذهب إليه السيد البرجردي وغيرهما. فلزم من ذلك طبعا على بيانين مختلفين، طبعا يا اخوان فيش تطابق بين النظريتين، نظريه النائين ونظريه البروجرد رضوان الله عليه. اذا الاول عبر بكبرى قياس الاستنباط فادخل كل مباحث الحجج واتبعها بالحجج الظاهريه ايضا بما فيها الاصول العمليه، واخرج كل الصغريات مثل مباحث المحطة السابقة كلها تنقيح صغرى الظهور، فلازم خروج جملة من أهم مسائل علم الأصول زائما عدم الإشكال في ذلك. سيد برجردي وأتباعه عبروا بالحجة في الفقه بدعوة، وهذا إحياء لمبنى سابق ذهب إليه صاحب الأصول، وهو أن البحث في الأصول هو بحث عن عوارض الأدلة الأربعة على بيانات في محله لست بصدقيها يا أخوان. في مقابل ذلك ذهب السيد الخوئي إلى أن دعوة أن الضابطة في المسألة الأصولية هي الكبرى في الاستنباط يلزم منه خروج مباحث الصغريات، ولا مشكلة إخراج نصف علم الأصول عن علم الأصول، ودعوة أن الميزان في المسألة هو الصغريات
هي مباحث أصولية أصيلة في الألفاظ.
يلزم منه أيضا إخراج الكبريات وهي أهم مباحث علم الأصول، مباحث الحجج كلها، ولا يستطيع أحد أن يتنكر لأهميتها ووجاهتها في البحث الأصولي. من هنا ابتكر طريقة جديدة لبيان الميزان في المسألة الأصولية، فقال إن الميزان في المسألة الأصولية بعد التسليم بأنها قد تكون صغرى في قياس الاستنباط وقد تكون كبرى، عدم احتياج قياس الاستنباط إلى مسألتين أصوليتين معا، يعني تكون الصغرى لغوية مثلا تؤخذ من اللغة، الكبرى أصولية. إذا كانت الصغرى أصولية فهي لا تحتاج إلى كبرى أصولية، لا يتشكل قياس الاستنباط من الصغرى والكبرى الأصوليتين. هالكلام مشكل عليه في محله، إنه شو هذا، ما هذا موضوعي سيدنا، والله أنت راح تستقرأه ويطلع معك، إنه دائما لما الصغرى أصولية مش في حاجة لكبرى أصولية، ولما الكبرى أصولية مش في حاجة لصغرى أصولية، يبحث عنها في علم الأصول. الجواب الظاهر أن هذا استقرائي، وإلا لا أحد يدعي وجود نائز موضوعي من هذا القبيل، لبا وواقعا وثبوتا. من هنا أشكل السيد الخوي على نفسه، قال كيف نقول بهذه الضابطة؟ والحال أن مبحث صغريات الظهور دائما بحاجة إلى مبحث حجية الظهور، فتكون الصغرى أصولية، ظهور الأمر في الوجوه، ظهور المطلق في الإطلاق، ظهور العام في العموم إلى آخره. ها؟ وهذه صغريات تحتاج دائما إلى إثبات حجية الظهور، وهذه كبرى فاحتاج قياس الاستنباط إلى صغرى وكبرى أصوليتين. فأجاب على هذا الإشكال بإيش أجاب؟ قال رضوان الله عليه بأن مبحث حجية الظهور ليس مسألة أصولية أصلا. لماذا سيدنا؟ قال لأن حجية الظهور من المتسالم عليه بين الأصوليين، بل من المتسالم عليه بين العقلاء، فلا يحتاج أمرها إلى بحث. وما قد يذكر في الكلمات فهي أشبه بشبهات في مقابل البدائل، وإلا لا أعرف عاقلا لا يقول بحجية الظهور، سواء في المهارب الشخصية أو في باب السادات والعبيد. الآن أتكلم إن شاء الله. واكتفى بهذا القدر رضوان الله عليه في إخراج مبحث حجية الظهور عن علم الأصول. ومعنى كلامه هذا أن أصولية المسألة تكتسب من الخلاف فيها ومن احتياجها للبحث والأخذ والرد، لا من مجرد وقوعها في قياس الاستنباط ولو كانت بديهية كبرى أو صغرى. وهذا في حد نفسه محل إشكال، الأصولية المسألة تتبع موقعها في قياس الاستنباط ولا تتبع أنها محل بحث أو ليست محل بحث. ولا كثير من الأبحاث التحليلية التي يبحث الأصول عن وجهها وأسباب تخريجها هي في أساسها ليست محلا للبحث. يعني بالله عليكم، حجية ظهور الأمر، ظهور المشتق أساسا في المتلبس، شو بدي فيه شيء من الكلام؟ لكن واضح أنه مجازا خير المتلبس، ماشي يظهر نظر عن المشتق لبعض الخلاف فيه، ظهور الأمر في الوجوه، ظهور النائف في القرى، ظهور الإطلاق في المطلق في الإطلاق، ظهور العام بتخصيصه في العموم لغويا، هذه شو محل خلاف في الأساس؟ مش محل خلاف، إنما ما تفرع عنهما من بعض المباحث التمسك بالعام في الشبهات أو إلى ما هنالك هو محل البحث. يعني أصلها يجب أن لا يكون أصوليا،
فما أخرجت به حجية ظهور سيدنا، خرج به كل هذه الأبواب، بيطلع ما في عندنا شيء اسمه علم الأصول أصلا بالأخير. بيشغلونا 15 سنة في الدورة الأصولية. طيب إذا فالصحيح أن أصولية المسألة تكتسب من موقعها في قياس الاستنباط وليس من الخلاف عليها أو عدم الخلاف عليها، هذا هو. ثانيا، هل صحيح ما يقوله السيد من أن مبحث حجية الظهور لم يقع فيه كلام من خلاف؟ أي حجية ظهور هي التي لم يقع فيها الكلام والخلاف؟ يعني حتى لو تنزلنا وقلنا سيدنا نحن معه، المسألة اللي ما فيها خلاف يجب أن لا تدور في علم الأصول، هذا تنزل. نقول أي حجية ظهور هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط للأحكام الشرعية؟ هل حجية الظهور بنحو القضية المهملة في الجملة؟ أم حجية الظهور بالجملة؟ يعني بنحو الإطلاق، حجية الظهور المطلقة، مطلق الظهور. أجب، لابد من الجواب باختيار أحد الشقين. إذا حجية الظهور بالجملة بنحو القضية المهملة، هذا لا ينتج إلا نتيجة مهملة، ما بينتج قياس الاستنباط حينئذ، لأن الكبرى إذا لم تكن كلية لا تنتج. هذا بينتج حجية الظهور مهملة مش حجية الظهور فعليا، صحيح أم لا؟ طيب إذا حجية الظهور المطلقة لم يقع خلاف فيها، فنقول أول الكلام سيدنا، أول الكلام. أولا في الظهورات العامة في باب السنات والعبيد وقع بحث في أن حجية الظهور مع عدم الظن بالموافقة فضلا عن الظن بالمخالفة، هل هو ثابت؟ هل هي ثابتة الحجية أم غير ثابت؟ وهذا أسهل البحوث، لكن وقع خلاف فيه، ما تقول ما وقع خلاف فيه. والأهم من هذا أن أي حجية ظهور هي اللي بتشكل كبرى قياس الاستنباط، حجية الظهور في كلام العقلاء مطلقا ولا حجية ظهورات الكتاب والسنة؟ يا ظهورات نحن التي نبحثها في قياس الاستنباط، أي ظهورات؟ ظهورات الكتاب وظهورات السنة المطهرة مشهودة. نحن أي أمر من الأوامر هو الذي يقع صغر قياس الاستنباط، أي نهي، أي مشتق، أي إطلاق، أي عموم، مش في دائرة الآيات والروايات. شفتوا النور حلقة شكل قياس استنباط من كلام العقلاء جيد أو كلام أهل المحاورة؟ إذا كانت صغرى قياس الاستنباط دائما هي ظهورات لفظية في دائرة الكتاب والسنة، نسأل السيد الذي يشكل الكبرى حينئذ حجية الظهور العقلاء في الكلام العقلاء وحجية ظهور الكتاب والسنة، يقينا حجية ظهور الكتاب والسنة. حينئذ نسأل هل وقع الخلاف بحجية ظهورات الكتاب وحجية ظهورات السنة أم لم يقع؟ الجواب وقع. وأي خلاف؟ عمدة الخلاف بين الإخبار والأصول هو في حجية ظهورات الكتاب، وسيأتي إن شاء الله. وكل الأصوليين بحثوا وأطالوا في حجية ظهورات الكتاب، وسيأتي إن شاء الله أدلة أقام الإخباريون على عدم حجية ظهورات الكتاب، إما لعلو وشموخ معانيه أو لتحريف الكتاب كما زعم بعضهم أو إلى آخره. وأما بالنسبة للسنة فقد وقعت أبحاث أيضا في حجية ظهورات السنة المطهرة، ومن أهمها أن حجية ظهورات الروايات هل تختص بالمشافهين والمقصودين بالإفهام أم تشمل حتى غير المشافهين وغير المقصودين بالإفهام؟ طبعا العنوانان مش عطف بيان، في فرق بيناتهم راح يجي إن شاء الله. هذا وقع البحث في داخل المدرسة الأصولية أم لم يقع؟ حتى ذهب كما نسب إليه وهو ظاهر كلماته وإن لم يفعل يعمل على طبقه في الفقه المحقق القمي صاحب القوانين وهو من عمر أعلام المدرسة الأصولية إلى اختصاص حجية ظهورات السنة بخصوص المشافهين ومن قصد إفهامهم. إذن فنقول للسيد الخوي إن كبرى حجية الظهور التي نحتاج إليها في الاستنباط والتي هي إما ظهورات الكتاب وإما ظهورات السنة هي بحاجة إلى بحث دائم في علم الأصول، وأنت فضلا عن غيرك بحثتم في ذلك وكل انتهى إلى رأي في هذا المجال. إذن فالذي يقع كبرى قياس الاستنباط هي حجية الظهور المطلقة وليست حجية الظهور المهملة، وحجية الظهور المطلقة تحتاج إلى بحث لننفي التفصيلات التي تبناها محققون من علماء الشيعة أصوليين وإخباريين. وعلى هذا الأساس فإن إنكار أصولي كبرى حجية الظهور في قياس الاستنباط مما لا ينبغي، فالمسألة جازمة هي مسألة أصولية. وعن في بعض الموازين للمسألة الأصولية مثل كلام الشهيد الصدري الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة، تعبير بالحلقات شيء وبالخارج شيء آخر، هذا لا داعي له يا أخوان. إحنا مش عم نبحث عن ميزان المسألة الأصولية بشكل تفصيلي، أنا درست بالبحث حتى أصل إلى رأي السيد الخوي ومن أين نشأ رأي السيد الخوي. وعلى هذا الأساس فالمسألة مسألة أصولية جزما، ونحن ما نتبناه وبحثناه يمكن العام المصري والذي قبله في بداية بحث حجية خبر الوعد أن الميزان في المسألة الأصولية لا يتقيد بكونها صغرى أو بكونها كبرى. نعم لا بد وأن تكون أحد مشكلات قياس الاستنباط الأخير، يعني آخر قياس الذي ينتج الفتوى، مش القياسات التي قبله مثل قياس المسائل الرجالية أو إلى آخره، سواء كانت موقع المسألة الأصولية صغرى أو كان كبرى أو كان كل من الصغرى والكبرى أصولية بلا فرق، مش مهم هذا البحث، المهم أن تكون من القواعد المشتركة التي تشكل قياس الاستنباط الأخير. جيد، بعد هذا وهذا لنعتبره مقدمة يا أخوات، أخرجنا منه بحث النصوصية وبحثنا في الميزان، بعد هذا يقع الكلام في محطات من البحث. طبعا المحطات هو مش مثل المحطات تلك طويلة طبيعة الأبحاث، لأنه على التدرج قلنا أبواب وراءها محطات والمحطات وراءها مواقف، الآن نحن أمام محطات. المحطة الأولى للاستدلال على حجية الظهور. قبل الدخول في الاستدلال، ما هو الظهور أساسا؟ طبعا تحقيق الموضوع بدقة رح يجي إن شاء الله في المحطة القادمة، والتأخير لسبب. ذلك أن ما سيبحث عنه في الموضوع يرتبط بطبيعة الدليل الذي نستدل به على الحجية. لكن على سبيل الإجمال نقول إن المقصود من الظهور في المقام هو أن لا يكون كشف المراد الجدي للمتكلم بكلامه قطعياً، وأن لا يكون مجملاً متساوي أو شبه متساوي الطرفين الاحتمال. شو يعني؟ يعني لابد وأن يكون كشف مراده الجدي بكلامه بدرجة معتد بها راجحة في مقام الكلام، يعني 70-80-90%، لا ترفع إلى مستوى اليقين ولو اليقين العادي إذا كان احتمال خلاف ضئيل لا يعتني به عادة العقلاء، وليس أيضا من قبيل تساوي الطرفين. ليش اخترت هالطريقة للتعبير؟ سيأتي إن شاء الله. هذه الحجية للظهور، لأن احنا عم نبحث حجية الظهور في كشف المراد يا إخوان،
فالموضوع هو الظهور الكشف عن المراد الجدي.
الظهور في مقام الكشف عن المراد الجدي قد يكون قطعيا، وهذا هو النصوصية أو ما في حكمها المحتفظ القضاء على مستوى الدلالة قطعيا، وهذا لا بحث فيه، حجة من باب حجية القطع. وقد يكون ظهورا محتفا بما يصلح للقرائن التي أوجبت إجماله، هذا أيضا خرج عن محل البحث. البحث في الظهور الذي يكشف كشفا راجحا رجحانا معتدا به، لأن درجة الصحيح تصاعدا مثلا، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ جيد، هذا هو موضوع البحث يا إخوان. هذا الموضوع للبحث بهالمقدار، إذا بنراجع كلمات من بحث عن هذا الموضوع من كبار الأصوليين، بدءا بالوحيد البهبهاني، مرورا بالشيخ الأعظم، ومرورا بصاحب الكفاية، بالأعلام الثلاثة، نائيني الإصفهاني العراقي، ومن حذا حذوهم، معظم الأصوليين من أعمدة علم الأصول، نجد أنهم مروا على هذا البحث مرور الكرام. قالوا إن العقلاء في العالم كله يبنون على كشف المقاصد بالظهورات الكاشفة عنها بالدلالة الراجحة، ويعملون على طبق ذلك، ولا بد. وأكثر من هذا، ونحن نرى أن الشارع اعتمد نفس الطريقة ونفس الأسلوب، التي لا يوجد طريقة عادية متعارفة قابلة للحياة وتغطي حاجة الإنسان لإبراز مقاصده بكلامه بديلة، بحيث أن الشارع إما يرتضي هذه الطريقة أو لا يرتضيها، وإذا كان يرتضيها فلا حاجة به إلى أي تصرف، أما إذا كان لا يرتضيها فهو بالإضافة إلى لزوم ردعه عنها هو بحاجة ماسة إلى اختراع بديل غير الموجود عقلائيا. هل بيان إذا تتأملوا فيه يا إخوان؟ وهذا خلاصة وعصارة الكلمات بعبارة مختصرة تدفع كثير من الإشكالات التفصيلية لما إلها داعي، لأنه إذا بتأخذ كلام كل واحد واحد فيه شيء من الكلام. هذا البيان إذا بتتذكره هو نفس البيان الذي استدللنا به على حجية خبر الواحد الثقة سورة عقلائية، لأنه كان في طرف الصدور الاعتماد في ثبوت الكلام، وهنا الاعتماد في ظهور الكلام. نفس البيان هو البيان، ما في بديل عقلائي له ولا هنيك. مش فقط لا نرى أن الشارع كان سلبيا أمام هذا السلوك، بل نرى عندما نشاهد كلمات الشارع والناطقين عنه أنهم اعتبروا نفس الطريقة العقلائية. ما رأينا في دائرة الكتاب والسنة غير هذه الخطابات التي تكشف في العادة كشفا ظنيا ولو بما يشمل الظن الاطمئناني عن المقاصد. هذا مجمل الكلام المدرسي في علم الأصول. ولذلك لما تشوف الشيخ الأنصاري فورا بعد ما حكى مضمون هذا الكلام ولو في الجملة انتقل إلى التفصيلات في ظواهر الكتاب وفي الاختصاص بمن شوفه أو الأعم منه وممن لم يشافه، يعني التفصيلات في الحجية المهمة في الصفحة الأولى والثانية. صاحب الكفاية بعد أسطر سطرين ثلاثة أربعة فورا قال: ولا يختص هذا بما لو كان هنالك ظن بالوفاق فضلا عما لو لم يكن هنالك ظن بالخلاف، ومشى أو العكس، ها؟ ومشى أيضا. ليش؟ قال لأنه لا يقبل اعتذار معتذر إذا تكلم مولاه بكلام ظاهر في معنى أنه يريده، إذا لم يقدم عن كلامه إذا كان أمرا أو يحجم إذا كان نهيا بحجة أنه لم يورث الظن، لا يقبل منه الاعتذار. هذا منبه وجداني على الحجية العقلائية. فورا دخل في التفاصيل يعني، ولم يعني نفسه بالإطالة في البحث، لا، وجدت ثلاثة من المحققين أثاروا بحثا في المقام فضلا عن تفصيل الاستدلال من بعضهم،
كالشهيد الصادق والله الله. بدي عنوان البحث إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. وجادت أن السيد البرجوج في نهاية الأصول تقريره الشريف الوحيد تقريبا، مش الوحيد بالدقة لكن هو الوحيد الشائع، إبان رشده العلمي الأقصى، يعني إبان جئه إلى قوم في السنوات الأخيرة من حياتي، في الهزيع الأخير حوالي 12-13 سنة وعشت قوم، يعني في زمان كمالي العلمي ما درسه من أصول طبع بعنوان نهاية الأصول بقلم الشيخ المنتظر. ووجاد الشهيد الصدر ووجدت كلام ثالث لصاحب منطقة الأصول السيد الروحاني. هؤلاء الثلاثة زعموا حجية الظهور الذاتية، قالوا إن ظهور حجة ذاتان مش حجة من باب الظن الذي قام الدليل المعتبر على حجيته. إسا بدنا نشوف كيف تعبد وكيف مش تعبد، لأنه هؤلاء الثلاثة لم يذهبوا مذهبا واحدا، كل واحد عندما عبر الحجية الذاتية ذهب مذهبا غير الذي ذهبه الآخر، لأنهم أثاروا هذا البحث على خلاف كل علماء الأصول. كان لزاما علي أن أثيره في المقام يا إخوان. طبعا الشهيد الصادق على البحث ذهب إليه في الدورة الأولى من دورتي الأصول، في الدورة الثانية السيد الهاشمي حذفه بالكامل وحسن فعل. طبعا تبعا لأستاذي المفروض أنه لو كان السيد الشهيد متعرضه بالدورة الثانية لتعرض له، ما الشهيد الصادق أعرض عنه في الدورة الثانية. وإن كانوا أغرب بين الكلمات سما فيظهر هو كلام السيد الروحاني، حيث ادعى الحجية الذاتية بالمعنى الدقيق للكلمة، وجعل حجية الظهور من باب حجية القطع، وأخرجها أساسا عن باب الإمارات والظنون المعتبرة بالكامل. هذه طبعا هذا كلام جدا مهم لو أمكن إثباته، لأنه ساعتها بصير دلالة القرآن دلالة قطعية، وصير دلالة الروايات دلالة قطعية، هذا يعني إخراج نوعي إن صح التعبير، يعني هذا بصير من المفاصل لو ثبت كنظرية، بصير من المفاصل في علم الأصول. يعني على هذا الأساس كان لابد من هذا البحث، لأن المحققين عظماء من علماء الأصول طرحوا هذا الأمر، وهو ما نعقد له البحث القادم إن شاء الله. قبل الدخول إلى الاستدلال، لأن الشهيد الصادق وبعض مفصل شوي بالسيرة العقلائية وحاول يدعى وجود سيرة متشرعية في باب العمل بالظهورات، يأتي تكمل الكلام إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.